بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب بابا تارة بالدعاء عليهم وتارة بالدعاء له. بالدعاء عليهم إن كانوا كثرة ويصدون عن سبيل الله عز وجل ويحاربون الإسلام والمسلمين، وبالدعاء لهم إن كانوا قلة أو إن كانت الدعوة لم تبلغهم وكانوا على حالة يرجى منها أن يعودوا إلى الإسلام. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه قال على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت. وكان طفيل بن عمرو الدوسي رجلا من سادات القوم، كان له منزلة ومكانة، وكان عالما بالشعر والطب، وكان سيدا مطاعا في قبيلته، وكانت قريش تحترمه جدا وتقدره. ولما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحالوا بينه وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكان همهم الموسم، أي موسم الحج. وفي موسم الحج يأتي الناس أو يأتي الناس من كل عدب وصوب، لأن الكعبة كان يؤمها الناس من أيام إبراهيم عليه السلام، ولكن بعد أن وضعت فيها الأوثان والأصنام تغيرت الشعائر. وأول من غيرها، حد يعرف من هو؟ عمرو بن لحي، كان رجلا أيضا سيدا مطاعا في قومه. فلما ذهب إلى الشام ورأى الكنائس وما فيها من صور وأصنام وتماثيل، فسألهم: ما هذه؟ قالوا: هؤلاء كانوا عظماء، فلما ماتوا أردنا أن يتذكرهم الناس فيعودوا إلى الحق والصواب إلى غيره. هذا هو الشيء الذي يعني يدور مع الزمان، أن أصل عبادة الأوثان والأصنام هو التعظيم للصالحين، تعظيم الصالحين، كما هو الحال الآن عن طريق المتصوفة والذين يدعون أنهم يعني يقول هؤلاء ولي أو الأولياء إلى غيره. هذا هو باب الشرك، هو الغلو في الصالحين، يعني لا أحد يعبد فاسق رحمك الله ولا يتقرب إلى، لكن الأصل أنه يعني الشكل أنه صالح، فيأتون بهم ويعظمونهم، أي يعظمون صورهم عن طريق المشاهد أو الأصنام أو غيره. والصورة تختلف، يعني ليست العبرة في وجود صنم أو وثن أو صورة للشخص، هذا ليست العبرة فيها، ولكن أي رمز تعظيم لهذا الذي يدعون أنه ولي فهو شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الإسلام، بل هو شرك الجاهلي. ولذلك نرى أن بعض النصابين وبعض الدجالين يعني ممكن يجعلوا بقى غير الصالحين، يعني كما ذكر الإمام القرطبي أن تقريبا رجلان مر على مكان كان الناس يسيرون فيه، وكان فيه رجل فعل سبيل أو بئر ماء، فقال أحدهما للآخر: لو صنعنا هنا يعني مكان للنذور ولي، وجدوا حمار، دفن الحمار وعملوا عليه قبة وغطوا هذا المكان الذي فيه الماء، فكان الناس إذا مروا يعني عطاشا يقول أحدهم: يعني اعطوا لهذا الولي. فمرة قيل اختلف في النذور في المال اللي هو موجود في هذه القبة فتشاجر. فطبعا القصة المعروفة اللي يقولها العامة، لكن هذه أنا ما قرأتها، القصة هذه الأخيرة هذه ما قرأتها، وهي إحنا دفنين سوا، يعني أنه هو هي أصله حمار. فنفس القضية يعني نرى كثير من الذين يدعون أنهم أولياء كالبدوي والدسوقي، كل هؤلاء كانوا زنادق وجاءوا من قبل المغرب لهدم الإسلام ودين. ويمكن لما نقرأ في قصص الدسوقي خاصة كان حشاشا وكان يبيع الحشيش في باب اللوق، هم يكتبون هذا، لكن الغرض من بيع الحشيش ليس الحشيش، إنما هو شيخ عثمان، الغرض من بيع الحشيش والأفيون والكلام ده الدعوة، يهدي الناس، يجلس كده بيع الحشيش أمام باب اللوق ويدعو الناس. فلما مات الآن أكبر المشاهد الآن تقريبا في مصر وفي أرض الشام هي مشاهد هؤلاء. وكما تعرفون أيضا البدوي كان رجلا بطنيا وكان يتعرى يطلع فوق السطوح عريان، ولذما سمي السطوحي لأنه يسكن فوق السطح، كان عاريا وتبول على نفسه إلى آخره. هذه طبعا كما قلنا هذه الصورة بقى اللي هي الأصل في الشرك، تعظيم الولي، يعني إن هذا هو الولي الذي يعظم. أيضا ممكن بعض الصور أخرى من صور التعظيم كما وقع على لأساف ونائل، رجل أو شاب عاشق امرأة، فكان يأتي في الطواف على حين هدأة من الناس ويعني زن به، يعني كان يعني يلتقي بها في البيت بيت الله الحرام إلى أن وقع وزن بها. فلما وقعها يعني صارت أو تحول إلى صنم هو وهي على نفس الوضع وهو يزني به، فقالت قريش نضعهما في هذا المكان ليكون إبا للتعظيم والعبادة عبرة. مع مرور الوقت والزمان عبد أيضا من دون الله، كانوا يتقربون إلى أساف ونائلة ويطوف حواليهم إلى هذا الشيء. فالشرك قديما وحديثا هو واحد، التعظيم، تعظيم غير الله عز وجل. أيضا ممكن يكون الأمر يعني نفسي نسبي، كشخص مثلا يعظم دستور أو قانون أو أي باب من أبواب التي يكون فيها نوع من التشريع، يعني كما نرى مثلا كثير من الموظفين في المصالح الحكومية يعني ممكن لا يتنازل عن القانون قيد أنملة، يقول لك القانون صريح يا فندي، قانون صريح، تعظيم مطلق. بينما لو ذكرته بآية طب قوم صلي الظهر أو صلي، لا ده بيننا وبين ربنا بقى ما لناش دعوة بالكلام هذا. فالشاهد هنا بأن الشرك يتلون ويتغير، وأصل التوحيد اللي هو السبب للتوحيد، السبب العظيم جدا، المحبة مع الذل، أي محبة الله عز وجل مع الذل. فلو نزلت المحبة لغير الله تبارك وتعالى يهلك العبد، يقع بقى في تعظيم أشياء، وقد يقع في الشرك وهو لا يدري. وذلك كان الرياء شرك، الرياء شرك. لما؟ لأن في نوع من العمل وطلب المحمدة عند غير الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسل جميعا، كل الرسل كانوا يأتون بالتوحيد معظم، تعظيم التوحيد، يكون هذا التوحيد هو الأصل، يعني كل الحب كل القرب لابد أن يكون لله عز وجل. ذلك في حديث أنس، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، بمعنى أن القلب يسكن للرب، يرى أن هذا الرب هو حق أن يطاع وأن يسمع. فيأتي أمر الله عز وجل على الصحابة يقولوا سمعنا وأطعنا مهما ثقل هذا الأمر، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وقع فيهم نوع من يعني كيف أن الله قد يحاسبنا على قلجة النفس، فقال الرسول صدقوا آمنوا، فآمنوا فنسخ حساب السر وحساب النفس إلى آخره من هذه الأشياء. فالشاهد هنا بأن التوحيد يعني لابد أن يعظمه العبد، وذرات الشرك محبطة إما لكل الأعمال وإما لنفس العمل حسب الحال، يعني كل ذرة من ذرات الشرك مهلكة. بينما الكبائر يعني قد تغفر لصاحبه. أعطيكم أنا مثال، لو أن رجلا زنى زنى ثم رجم، أين مآله؟ الجنة. طبعا ممكن نقول هي فيها شطرية، الشطر لو انتاب مع الرجم دخل الجنة، لا خلاف على هذا إن شاء الله. طيب لو لم يتب، يعني مات بلا توبة لكن رجم، يبقى هذا الرجم نسخ إيه؟ الفعل، يعني لا يحاسب على الزنا هذه الجريمة في يوم القيامة. لماذا؟ لأنه عجل له العقوبة في الدنيا. بينما الشرك أبدا يستحيل، يعني شوف أكبر الكبائر، واحد قتل ثم قتل مقابل من قتل، انت أبى ها خلاص دخل الجنة. طيب لو لم يتب يبقى نفس الجريمة هذه لا يؤخذ بها إيه؟ يوم القيامة، لأنه أخذ بها في الدنيا، والرب سبحانه وتعالى كريم لا يجمع على عبد عقوبتين سبحانه وتعالى. فمن ثم يعني البعض ممكن يحاول يفكر دائما في تزيين العمل، يحاول يزين العمل، يزين العمل، تزيين العمل إن كان من أجل تثبيت التوحيد وتقويته هذا شيء محمود، الإنسان يحاول دائما كده يعظم من صلاته يعني حتى يستكين قلبه ويستقر مع الله عز وجل، يعني يكثر من تلاوة القرآن، يعظم القرآن والذكر والاستغفار من أجل أن يستكين قلبه ويسكن، هذا عظيم جدا وهذه من أعظم الفوائد. لكن إنسان ليس له هم إلا إصلاح العمل فقط دون أن يكون له ثمرة في القلب لا ينفع عذاب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة كما قلت مع غبار أو ذرات الشرك والعياذ بالله. فمن ثم كان الأنبياء كل الرسل والأولياء والعلماء كلهم جاءوا بالتوحيد وتذكير الناس بهذا، لأن الإنسان لأن أي عبادة فيها تكليف، يعني لما نرى أن الناس الآن تفلتوا ممكن كما قلت يعني لو يعني ما في يعني الآن في تفلت، يعني حتى في بلاد الإسلام تفلت عظيم جدا، يعني مثلا أوروبا في انحلال خلقي عادي، عندنا نفس الانحلال بس ممكن يؤتى بطريقة شرعية، يعني الواقع المجتمع يعني ممكن يكون في نوع من الحياة، أما المراقب والخوف من الله عز وجل قل في بلاد المسلمين بسبب إيه؟ نقص التوحيد، إن الكل بينظر إيه الشيء الذي يعني يكرهه الناس مهلك. يعني أغرب شيء أنا سمعته الأشياء اللي هي المحزنة جدا، إن في أحد المشايخ تقريبا تكلم في حق امرأة من اللي هم الممثلات الفاجرات الساقطات، تكلم كلام شديد يعني تقريبا على الفضائيات وكده، فالمرأة طبعا جن جنونه، كل أجهزة الدولة جن جنون، إن كيف هذا الرجل يتكلم، والرجل هو الكلام الذي قاله كلام صحيح، يعني ما هو التمثيل هذا أن رجل يقبل امرأة ويضجع على امرأة ويضاجع امرأة، هذه طبعا يعني ما سمعنا هذا في أمة من الأمة، يعني قيل إن هذا التمثيل وهذه الأشياء وصولها كانت من اليونان، يعني كان في انحلال في بعض الممالك القديمة ويعني يفعلون هذه الأشياء ولا غيرها، وصلت إلى بلاد الإسلام بطريقة الأول مهذبة، يعني الذي يتابع مثلا اللي ممكن نقول السينما المصرية أو التمثيل المصري يجد أن كان في نوع من التدرج، يعني في احترام في احتشام في كذا، إلى أن وصل أنهم يعني الآن يشيعون الفاحشة والزنا بين المسلمين، وصار فن يعني أصول من الأصول الآن، فقامت الدنيا ولم تقعد، أن الرجل هذا الشيخ هذا سب هذه المرأة وبدأ في اعتذارات حتى من الرئاسة تقريبا أو اعتذارات رسمية لهذه المرأة والعياذ بالله. طيب ما نحن وصلنا لهذه الحالة أن الفواحش الآن في بلاد المسلمين صارت معظمة وصار فن وصار له تأصيل وصار أصحابه محترمون في بلاد الإسلام، يعني المرأة مثلا قديما يعني كان إذا مثلا مس يعني قيل بأن أعرابي أو رجلا وقف مع زوجته فهبت الريح فكشفت عن وجهه، وجهه كده طلع مع الريح، فنظر إليها رجل، هل تعمد الرجل النظر؟ لم يتعمد. هل المرأة تعمدت الكشف؟ لم تتعمد. فقال لها الحقي بأهلك، قالت لما؟ قال رأك الرجل، قالت وما ذنبي؟ وما ذنبي إيه؟ قال لا أحب حلوى يقف عليها الذباب أو ينظر إليها الذباب، إلى آخر هذا الكلام اللي هو كان عند العرب وقت في الجاهلية، لما النبغ الزبياني أنشد في امرأة أحد الملوك سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، امرأة مشركة كافرة يعني ماشية فالريح هبت فالخمار نزل سقط منها على الأرض، سقط النصيف اللي هو الخمار ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني راحت عاملة إيدها كده غطت وشها وراحت شايلة الخمار وراحت مغطية. هذا القديم يعني أنا عصرت في كل بلاد الأرياف، يعني تقريبا من ممكن نقول أوائل السبعينات، قبل السبعينات أو آخر الستينات، إن الأرياف كله المرأة كانت عندها ملس وتخرج كده مملسة ومغطى في الأرياف فقط، يعني ليس في المدن. صارت الآن المدن يعني الله المستعان. فلا نريد أن أصل إليه بأن التوحيد هو الأصل، هو الذي يجعل كل بيت سمعنا وأطعنا، كل إنسان يسمع، من الصحابي يسمع الخبر مهما كان هذا الأمر من عند الله عز وجل. أريق يا أنس، خلاص انتهت المشكلة. قال هذا أقال الله عز وجل، هو قال الله عز وجل، انتهت المشكلة. لكن الآن في إشكالية في التوحيد، في بقى ممكن تفعيص وبحث والرخصة والعالم الفلاني قال وممكن ده قال، وفي عندنا رخص 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 رخص، حتى قيل أن بعض الخلفاء صنف له شخص جمع له أشياء فيها رخص فعرضها على عالم آخر، فقال من فعل هذا زنديق، خارج من الإسلام. ليه؟ لأنه معنى هذا الكلام أن كل عالم له خطأ، فلو جمعنا أخطاء العلماء لخرجنا بالأخطاء عن الإيه؟ عن الأصل، عن الإسلام كله. في كل مسألة فيها قولان، راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. فإذا هنا القضية تصل لهذا الباب الذي يؤدي والعياذ بالله إلى وقوع الأمة في أبواب، حتى نصل لمرحلة إذا سقط التوحيد يبقى خلاص صار العقل هو الأصل، هو الإله الذي يحكم وهو الذي يشرع. فالشاهد هنا بأنه يجوز الدعاء أو دعاء المشركين من أجل الدعاء لهم من أجل التأليف والهداية وطمعا في إسلامهم بلا ترقية، بلا ترقية، يعني لا يكون فيه نوع من الترقية أو المداهنة. الحق حق، هذا قول الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل ملوك الأرض كما سيأتي الآن في الباب الذي بعد هذا، بعد باب من هذا أيضا، وهو من رسالة الملوك، يعني انظروا إلى من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، ما لوش بقى أن أنتم دولة عظيمة وأنتم أصول الأمم وإحنا نحاول نتوافق أبدا ما في. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب براية إلى اليهود قال لهم إيه؟ أدعوهم حتى يكونوا إيه؟ مثلنا في الإسلام، سواء مش إحنا اللي مثلهم أو نعمل خطوط وسط، يعني الآن صار في أطياف وسط، حاجة في النص يعني بيننا وبين المشركين أو بيننا وبين الفسق الفجر، نخلي الأمور وسطية. إيه المعنى يكون في إعلام وتمثيل ويكون في كل حاجة تبقى موجودة، بس إيه اللي عاوز ده عاوزه واللي عاوز أبدا. الإسلام ليس فيه ترقيع أبدا، لا يرقع أبدا، يعني الإنسان المحتشم يعني دائما يرى أن المنظر الواحد أو السليم هو يعني سبب احترام الناس له، فالإسلام لا يرق ولا يدهن فيه أبدا. فلذلك كانت الدعوة إلى هذا الدين تامة كاملة، أدعوهم على ما أدعوهم، قال إلى أن يكونوا مثلا على نفس الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا نقص. ولذلك كانوا قديما لو الإنسان يعني قصر بشيء يلام، لأن كان في أصول ثوابت عند الناس يلام. يعني أنا أذكر قصة قريبة جدا، والد الأخ المستشار وجيه القاضي، أبوه رجل من البرنسة، أذكر من حوالي تقريبا 15 سنة تقريبا، دخل عندي كان يشتري بعض الأشياء، فدخل جلس عندي وبيكلمني عادي، واحد من البلد جاي جاري، يا حق فلان خير في إمالك؟ قال له مالي؟ قال له أنت جاي من غير الطاقية وهو حي يرزق واللي عاوز يسأله بهذا اللي يسأله. يا حط إيده على رأسه كده، طاقية والله نسيتها. طبعا ده شيء عادي، بس أنا عاوز أوصل شوف انظر وصل إلى الحال إيه، إن كان في ثوابت عند الناس، في عادات معينة، في صور معينة ألفه، وده جاي بيستغرب حصل والله. قال له أنا قلت بنفس اللفظ تقريبا، أنا افتكرت إن في مصيبة عشان جاي برأسه، كان يوم سوق يوم الخميس. إذن كل ما ده في تغيير، في عملية تقليب لبلاد المسلمين، تغريب ما كان في الغرب ينقل إلى بلاد الإسلام من انحلال وغيره. وفي مشكلة يا إخواننا خطيرة جدا جدا جدا، إن الجنس الرومي جنس بارد خبيث، لحم منتن بارد، والجنس العربي حار جدا، لا يتوافقان أبدا. وذلك أنت شوف مثلا، انظر مثلا، تلاقي الأوروبي ممكن يزني ويشرب الخمر وأي شيء ممكن يفعل، لكن ممكن طبعا كما ترون. يعني أنا مثلا لسه بالأمس قعدت أتفرج على الكمبيوتر، حير عقل، يعني حس كده أنه إيه، زي السحر، جهاز الكمبيوتر اللي بتحطه قدامك ده، تشوف معرفش إزاي تصنع، إزاي تشتغل، إزاي يعني. فهم يفعلون هذا ويفعلون هذا، يعني يهتمون بدنياهم وأيضا بملذاتهم وشهواتهم. انظر بقى للعربي، إن انشغل بغير الله عزيز تراه مجرم خبيث خسيس، تراه إن شرب الخمر لا يعني يفيق من الثمالة أبدا، يفضل سكير إلى أن يموت. شوف بقى موضوع المخدرات الآن في بلاد المسلمين، الشاب بتاع الجماعوي اللي دخل في الباب ده خلاص أنت لا يعالج إلا في مصح. طب ما أوروبا بتشرب خمور وبياخدوا هيروين ومش عارف إيه، بس بحد معين. إحنا عندنا انزل لغاية ما يقتص، وصل لحد خلاص أنت عامل بيشهد. بالنسبة للفواحش نفس القضية، بالنسبة أي باب من أبواب التفلت تراه مدمن تفلت. في الإجرام لا ترى مثل العربي إن 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 أجر. وذلك هذه الأمة لا يصلح إلا دين فقط، دين، لأن فيهم حرارة قوة. فلما توجه هذه الحرارة هذه القوة لغير أمر الله عز وجل هلكت ولا يعوذ بالله. وذلك ترى، شوف الآن الحال كيف هو، تراه لا أحد حتى ما يعرفش يصنعوا الإبرة إلا أنهم يعملوا استيرادات من الخارج. ولذلك أنتم الآن ترى الصناعات في كل بلاد الإسلام قاطبة، يعني هو عبارة عن الصناعة. السر الخطير في المشين نفسه اللي هو الماكينة الماتور دي، يعني أي عربي ممكن يعمل الصاج ويعمل الرفرف ويعمل ويعمل، لكن الماتور ده حد يعرف يصنعه؟ استحالة. الحتة صغيرة كده ما موجودة. الكمبيوتر ده ممكن يصنع علبة كمبيوتر، لكن في حاجتين اللي هو بيسموه البروسيسور تقريبا، والتانية اللي هي الرامات والكلام اللي بيعملوه، حاجات صغيرة خالص. والعربي ما يعرفش من حاجة، ما فيش الكهرباء لغاية يوم اللمط. فإذا نحن كعرب لا يصلحنا إلا دين فقط، وإذا كنا على دين كل الأمم ستدين لنا، لأن هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا صرنا أمة قوية مع الله عز وجل كل الأرض كل هذه الممالك تصير لنا. ولذلك في أيام المسلمين لما كان لهم عز ومكانة، كان الغرب بقى اللي هم من الروم ومن فارس وغيره كانوا يفعلون في بلاد الإسلام وينشغلون بهذه الأشياء في ظل الدولة الإسلامية، وكل هذا نافع كان للمسلمين، والمسلم كان ينشغل بالعلم والجهاد وغيره من هذه الأشياء. فشاهد هنا بأن اللي عاوز أوصل إليه وهو أنه لابد من الدعوة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، بمعنى أن يصلوا إلى ما نحن عليه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع كما ذكرنا، قال أخبرنا شعيب هو دينار الحمصي، أبو الزناد عبد الرحمن الأعرج قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه، جاءوا مسلمين، ومن ثمار الطفيل بن عمرو أبو هريرة المحدث العالم رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي دعاه لأنه كان من إيه؟ من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، وهذا من حرارته وحماسته، فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس إن دعي عليها، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فأسلموا جميعا وجاءوا مسلمين، وكما قلنا كانوا من خيرة الذين أثمروا في دولة الإسلام. أقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.